الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بزيارة المريض. وقد ذكرنا في لقاء سابق وفي حلقات سابقة عددا من هذه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الزائر أو المزور الذي يعود المريض أو المريض. ومن جملة هذه الآداب، ولعلنا نختم هذه الآداب بما يتيسر، فمن هذه الآداب تذكير المريض بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن المريض قد يموت في هذا المرض، فينبغي أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويغلب جانب الرجاء على الخوف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فيذكر هذا المريض بأن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فإذا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا غفور رحيم، وأن الله جل وعلا يقبل توبته ويغفر زلته ويمحي خطيئته، فالله جل وعلا عند ظنه. كذلك أيضا من الآداب، وهو أدب مهم، وهو تذكير المريض بالوصية حتى لا يموت على غير وصية، فإنه ينبغي للمسلم أن تكون وصيته جاهزة على الدوام. وفي ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا يموت وهو إلا ووصيته، كما جاء في حديث ابن عمر، ووصيته مكتوبة عنده. فذلك قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي عندي. فإذا الوصية شيء مهم، وهذه الوصية لا تقتصر فقط على الأمور المالية. بعض الناس يظن أن الوصية تتعلق بالأمور المالية فقط، وهذا خطأ. في الوصية تتضمن عدة أمور، تتضمن أن يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، يوصيهم بأن يعتنوا، مثلا يعتني الأبناء بأمهم، يوصيهم بأن يحافظوا على الصلاة، يوصيهم بأن يجتمعوا ولا يتفرقوا، ونحو هذه الكلمات التي يكون لها أثرها الطيب على الأبناء فيستجيبوا. فكلما يعني شغلتهم الشواغل تذكر الوصية فعملوا بها، أو حدا بهم الشيطان إلى الخلاف فإذا هم يستذكرون هذه الوصية، وصية أبيهم أو أمهم، فإنهم يرجعون إلى الصواب ويدعون الخلاف. فالوصية يكتب فيها ما يتعلق بوصية الأبوين أو غيرهم لمن يوصونهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. حتى العلماء كانوا يوصون طلبتهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. ذلك جاء عن بعض السلف، وعله ابن السماك، عندما جاء له وقيل له أوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل لها من بالك في كل حالك، وخف لها بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، والسلام. فما زال العلماء يوصون طلبتهم ويوصون أبناءهم بما فيه صلاحهم. كذلك أيضا في هذه الوصية، إذا كانت عنده أموال لآخرين، فإن من تمام حفظ أموال الورثة أن يذكر أني أطالب فلان بالمبلغ الفلاني وفلان بالمبلغ الفلاني، فهو بهذه الوصية يحفظ ما له من الضياع، وكم ضاعت من أموال الورثة بسبب تفريط الميت بكتابة هذه الديون التي يستحقها على الناس. كذلك أيضا في هذه الوصية يذكر الديون التي عليه، ولذلك بعض الورثة يتفاجأ عندما يأتي رجل يقول والله والدكم كان قد تدين مني، وهم لا يعلمون، ولو أنه أوصى وأخبر ماذا عليه من التزامات فيكون بذلك يحفظ حقوق الناس، لأن يعني بعض الناس ربما لا يأخذ يعني بعض الأوراق التي تثبت أن أنه مديون. لكن إذا أوصى قال أن فلان يطالبني بالمبلغ الفلاني، وجاء فلان يطالب بالمبلغ، فوجدوا في الوصية فعلا أن الموصي قد ذكر ما عليه من الدين، فهنا يحفظ هذا، بهذا يحفظ من المسالمة، والله سبحانه وتعالى من تضيع أموال الناس، وهذه حقوق الناس يجب أداؤها. إذن الوصية تشتمل هذه الأمور التي فيها خير ونفع سواء للموصي أو لورثته من بعده. كذلك أيضا من الآداب عدم التطويل في المكث عند المريض، خصوصا إذا كان الكلام يشق عليه، بعض المرضى لا يستطيع أن يتكلم ومع ذلك تجد الزائر يحاوره الحديث وهو يجد معاناة في الكلام وفي الحديث، أو يثقل عليه في أوقات لا تناسبه، كان يأتي في وقت الراحة ووقت تناول الدواء وهو عند المريض. إذن لا يطيل الإنسان المكث عند المريض إلا إذا احتاج إلى ذلك، قد مر معنا شيء من ذكر هذا الأدب. كذلك أيضا من الآداب وصية أهله بالصبر على خدمته والإحسان إليه، فإن هذا من البر به، وهو من الأدب الواجب، خصوصا إذا كان الرحم من الدرجة الأولى، كان يكون أبا أو يكون ابنا. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم ولي امرأة قد حبلت من زنا، قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. وهذا الحديث يدل على الإحسان إلى من كان يحتاج إلى الإحسان، مع كون هذه المرأة مستحقة للعقوبة. وكذلك المريض أيضا في شدة المرض فإنه يحتاج إلى من يرعاه ومن يهتم به، فوصية أهله من البر والإحسان. آخر هذه الآداب ما يتعلق بتكرار الزيارة على المريض، فإذا طال المرض واشتد فإنه يحتاج إلى أن يشعر بدوام سؤال الناس عنه وعدم نسيانهم له، وهذا مما يطيب نفسه، ولعل أن يكون هذا سببا مساعدا في الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فإنه لما أصيب سعد بن معاذ في يوم الخندق عندما رمي في أكحله، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، أي لكي يتردد عليه على الدوام بسهولة. فهذا ما يتيسر مما ذكرناه من آداب تتعلق بعيادة المريض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافي مبتلانا، وأن يسلمنا من جميع الآفات والأمراض والذنوب والأسقام، وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.